بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالدرس السابق ما يتعلق بالقراءة بعد الفاتحة، وكذلك بالجهر والإسراء. فما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة عندك؟ نعم، جائز ولا واجب أو مستحب؟ مستحب. فماذا عن الأمر بذلك؟ أمرنا أن نقرأ الفاتحة الكتاب وما تيسر، حديث صحيح. نعم، من يعرف الحديث؟ حديث أبي سعيد أحمل على الاستحباب، وقوله ما تيسر أي ما تيسر من الزيادة، وكأنه نص على أم القرآن أي الواجب أم القرآن، وما زاد فلا بأس له، وما زاد فهو خير. ما الدليل على أن قراءة ما زاد عن الفاتحة ليس بواجب؟ عند من؟ أخي خالد؟ حديث الفتى، ماذا تقول يا ابن أخي؟ قال أقرأ الفاتحة وأصور الجنة وأريد من النوم. أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا التنصيص على فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب، نص عليه دل على ما زاد من المستحبات والسنة. فزيادة فصاعدا في حديث عبادة شذبا معمر. هنا فائدة، يقول قال الشيخ الألباني رحمه الله في تلخيص صفة الصلاة: ويضع يده اليمنى على اليسرى بعد التكبير، وهو من سنن المرسلين في الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يجوز إزدالهما. يعني أن الشيخ الألباني يرى وجوب وضع اليد اليمنى على اليسرى. يقول: إذا أدركت الإمام قائما في الصلاة فقرأت آية أو آيتين من الفاتحة ثم ركع، هل أكمل أم أركع معه؟ الآية والآيتان قليل، فتركع معه وتجزئك الركعة على الصحيح. وهذه مسألة فيها خلاف سيأتي ذكرها إن شاء الله، سيأتي في باب الجماعة. وأما إذا أكملها فيكون خالف ويجزئه ذلك. بقي إذا كان عليه الآية والآيتان يكملها ثم يركع، وإن رفع عليه الإمام فما يضره ذلك إذا كان معذورا، كان يكون سهى أو كان الإمام سريعا، ما يضره، يركع ثم يرفع بعده ويلحقه. يقول: من جهر في موضع الإسراء أو أسر في موضع الجهر طيب، إن كان رغبة عن هذا العمل أو نعم ما يفعل ذلك ومتعمدا إلا وهو راغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأثم. إذا تعمد ذلك ويعلم أن السنة خلاف ذلك يأثم. أما من فعله ناسيا أو تساهل في ذلك يظن أن الأمر واسع فهذا لا يأثم. يقول: هل تصح الصلاة؟ عمله مردود عليه، ولكن ما يجزم ببطلان الصلاة، والله أعلم. يقول: قوله يسمعنا الآية أحيانا، هل بعض الكلمات من الآية أو الآية كاملة؟ الحديث صريح بأنها آية كاملة، فيسمعنا الآية أحيانا. وفي حديث البراء فنسمع من الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، دليل على أنه كان يقرأ بآية كاملة جهرا. ف فيدل على أنه ليس فقط بعض الآية. وإذا جاز جهر بآية جاز ببعضها، إذا جاز بالكل جاز بالبعض. يقول إذا قضى صلاة الليل والوتر في الضحى هل يجهر؟ نعم له أن يجهر. وهل يستحب له أن يقرأ بالأعلى والكافرون والإخلاص؟ لا بأس، من قرأها لا ينكر عليه. الله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها أي في ركعتين الأخرين، ولم يثبت عنه أنه قرأ في ركعتين الأخرين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخرين، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. قال: وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخرين. وأما حديث أبي سعيد فإنما هو حزر وتخمين، ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. لا بس يعني استفاد منه ذلك، حديث أبي سعيد استفاد منه القراءة في بعض الأوقات. يجمع بين حديثين على النوم على الحالين، بعض الأوقات يقتصر على الفاتحة وبعض الأوقات يزيد. طيب، قبل الشروع في درسنا، كلام البخاري في أوائل كتابه جزء القراءة في الكلام على رواية معمر فصاعدا، قال البخاري: وعامة الثقات لا يتابع معمرا في قوله فصاعدا، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. وقوله فصاعدا غير معروف. ثم قال: إلا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار. يعني إن كان هذا من هذا الباب فليس فيه معارضة، إلا أن يكون كقوله لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، معنى أن الواجب في القط هو ربع دينار وما زاد فهو زيادة. تنبيه أيضا على أثر عثمان بن أبي العاص الذي تقدم معنا، قلنا سند صحيح لفظه: لا تتم صلاة إلا فاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا، هو من طريق حماد بن سلمة، علقوا عليه، من طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين، من طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين عن عثمان بن أبي العاص، عن عمران بن حصين عن عثمان بن أبي العاص. من طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عمران عن عثمان بن أبي العاص. حماد بن سلمة سمع عن خولف في روايته عن الجريري، رواه ابن علية وبشر بن المفضل، وهما أثبت منه في الجريري بدون ذكر عثمان، عن عمران بن حصين من قول عمران بن حصين. نعم، إسماعيل بن علية وبشر بن المفضل رواه رواياه عن الجريري بدون ذكر عثمان من قول عمران بن حصين من قول عمران بن حصين. فإما أن يحمل على الوجهين أو يكون من قول عمران أرجح، كونه من قول عمران أرجح، إن لم يثبت على الوجهين فيكون من قول عمران أرجح. تقدم معنا أثر عمران رواية ابن علي عند ابن أبي شيبة ورواية بشر بن المفضل عند البيهقي في جزء القراء. رواية ابن علي عند ابن أبي شيبة أشرنا إليها في الدرس السابق، ورواية بشر بن المفضل عند البيهقي في جزء القراء. لكن هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط. لا، ذاك عن عطاء بن سعد حماد بن سلمة عن عطاء بن سعد قبل وضع مع الجريري ذكروا النقطة. أي فائدة ثانية؟ هو نفسها رواية ابن علي عند، يعني خالف حماد بن سلمة خالفه ابن علي وبشر بن المفضل. رواية ابن علي تقدمت معنا بالأمس عند ابن أبي شيبة، ورواية بشر بن المفضل عند البيهقي. إما أن يحمل على الوجهين أو تكون رواية الاقتصار على عمران بن حصين أرجح. ما يتعلق باستفتاح النوافل الذي سأل عنه بعض الأخوة، راجعنا كلام الفقهاء فيه، ما وجدنا من ينفي الاستفتاح في الرواتب أو في النوافل. الذي يذكرونه عموم التنصيص على الاستفتاح حتى في النوافل، وممن نص على أنه في النوافل أيضا في الرواتب، نعم، الحنابلة والشافعية. أما المالكية فما مذهبهم؟ كذلك الحنفية أيضا، يعني جميع المذاهب يرون، إلا أن المالكية ما مذهبهم، لكن نعم عدم الاستفتاح حتى في الفرائض. يراجع لذلك المجموع شرح المهذب للنووي، المجموع شرح المهذب للنووي الجزء الثالث صفحة 318 إلى 319، ومطالب أولي النهى، مطالب أولي النهى، هذا من كتب الحنابلة. الجزء الرابع صفحة 55 نعم المطالب، نعم هذه الصفحة حق الموسوعة، المطالب نسينا أن نذكر الصفحة، موسوعة الفقهية الكويتية الجزء الرابع صفحة 55 مطالب، راجعنا ثم نسينا أن نكتب الصفحة. طيب تراجع عند الكلام على دعاء الاستفتاح، عند الكلام على دعاء الاستفتاح يراجع من هنالك. هؤلاء كلهم يقولون بالاستفتاح حتى في النوافل، وكأنما أخذوا بما تقدم من أن الأصل عموم التشريع. الله المستعان. فقيم يتعلق بسنة الفجر يظهر عدم قراءة الاستفتاح لما تقدم من حديث عائشة كان يخففها حتى أقول هل قرأ فيها بأم القراء. بقي ما كانت نافلة متصلة، نوافل المتصلة ركعتان ركعتان كصلاة الليل وصلاة الضحى إذا تابع فيها. الحنابلة نصوا على أنه يكتفي في ركعتين الأولين، فالأشهر عند الحنابلة الاقتصار على الركعتين الأولين، ولم نجد كلاما للشافعية في ذلك، لم نجد كلاما للشافعية في ذلك. الحنابلة الأشهر عندهم أنه يقتصر في ركعتين الأولين، صلاة الليل صلاة الضحى عندهم قالوا يقتصر على الركعتين الأولين، هناك قول في مذهب الحنابلة أيضا أنه يأتي به في كل ركعتين، والأول أقرب لحديث صلاة الليل في حديث عائشة وابن عباس، لم يذكر أنه كرر ذلك في كل ركعتين، لم يذكر أنه كرر ذلك في كل ركعتين. عمن ثبت من الصحابة القراءة في الركعتين الأخرين عن ابن عمر كان يقرأ بغير الفاتحة أيضا، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قرأ في الثالثة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة عن المسبوق بركعتين من الرباعية، هل يقرأ في ركعتين الأخرين غير الفاتحة؟ من يجيب؟ سبق بركعتين ثم قام يقضي، هل يقرأ؟ يقرأ بالفاتحة فقط أو له أن يجيب؟ يعني هي في حقي ثالثة ورابعة فيقتصر على الفاتحة. وتقدم معنا أن الزيادة في بعض الأوقات لا بأس بها لما تقدم من الأدلة، لكن الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام الاقتصار على الفاتحة. فالركعة الثالثة والرابعة في حق المأموم هي ما قام يقضيه، والأولى والثانية في حقه التي صلاها مع الإمام هي في حق الإمام ثالثة ورابعة، وفي حق المسبوق أولى وثانية. وعلى هذا فلو استطاع يقرأ مع الفاتحة قليلا قرأ مع الإمام الفاتحة في الثالثة، لو جاءه وقت يقرأ زيادة أن يستحب له زيادة لأنها في حقه الأولى في الصلاة السرية. نعم، هو الثالثة والرابعة ستكون سرية حتى في صلوات الجهرية ستكون سرية، فلو أدرك معه الرابعة أيوة يقرأ. قال ذهب الشافعية كما في شرح المهذب إلى استحباب قراءة شيء مع الفاتحة لئلا تخلو صلاته من قرآن غير الفاتحة، ورواية عن أحمد ووجه عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية. وذهب أحمد في رواية لأنه يقتصر على الفاتحة، وقد رجح رواية المجد بن تيمية ومال إليه ابن رجب رحمه الله ووجه عند الشافعية. قال أبو عبد الله سدد الله هذه المسألة مبنية على الاختلاف فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخرها؟ والراجح في هذه المسألة أن ما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما قام يقضيه فهو آخر صلاته. وعلى هذا فالراجح والقول الثاني يقتصر على الفاتحة كما تقدم. وهذه مسألة ستأتي معنا عند حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أظننا ذكرناه هناك، وهو أن ما أدرك المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاة على الصحيح. قال مسألة الرابعة عشر، لو ابتدى المصلي بالصورة قبل الفاتحة فما الحكم؟ هل يجزى ذلك؟ نعم، قرأ قل أعوذ برب الناس ثم قرأ الفاتحة، من حيث الصحة قرأ الفاتحة، ولكن هل يقرأ مرة أخرى؟ أما الفاتحة فتجزونا قد قرأها في قيامه، ومن حيث قراءة شيء غير الفاتحة ما يجزوه التقديم فيقرأ مرة أخرى بعد الفاتحة. نعم، يقرأ شيئا آخر بعد الفاتحة لأن ذلك موضعه لم يوافق الموضع المشروع. قال النووي رحمه الله في شرح المؤدب لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأت الفاتحة ولا تحسب له الصورة على المذهب وهو المنصوص في الأم وقطع به الأكثر. وعلى هذا فلو حصل منه نسيانا هذا يسمع، نعم يقرأ مرة أخرى بعد الفاتحة. قال المسألة الخامسة عشرة، لو ترك الإمام السورة في الأوليين أن اقتصر على الفاتحة ثم ركع فماذا يسمع الإمام؟ يركع. نعم، إن أدرك وقتا للقراءة وإلا فيركع مع لا يخالف، ويكون الخطأ من من؟ من الإمام، هو الذي يتحمل التقصير والخطأ. ماذا الخطأ؟
يجمع وقت اللي يلحقها يلحق الكعبة يترك ما تحصل أو يلحق كل
يعني هذه مسألة أخرى. الأخ يقول إذا جاء وقد ركع هل يقرأ الفاتحة ثم يركع هكذا؟ لا يركع معه ما يقرأها، يعني يعتبر مخالفة إذا قرأها. ونعم وإذا ركع مع الإمام أجزأت الركعة. نعم الأخ يقول قد يحصل سهو فيقرأ التحيات بدل الفاتحة ثم ينتبه فيقرأ الفاتحة أيضا. نعم إذا تذكر وقرأ الفاتحة فإن شاء الله ليس على شيء. ومن حيث سجل السهو أيضا يظهر أنه لازم، لكن لو أنه ترك الفاتحة وما تذكر له قد ركع فيسجل السهو لأن تلك الركعة ما تجزم ويقضي ركعة ويسجد السهو. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله في كتابه التبصرة: لو ترك الإمام الصورة في الأوليين فإن تمكن المأموم فقرأ قبل ركوع الإمام حصلت له فضيلة الصورة، وإن لم يتمكن لإسراع الإمام وكان يود أن يتمكن فللمأموم ثواب الصورة، يعني كان نيته أن يقرأ فله ثواب نية القراءة. وعلى الإمام وبال تقصيره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، نعم أظن ولهم زيادة، وإن أخطأوا فلكم عليهم. رواه البخاري. قال: ربما تأخر المأموم بعد ركوع الإمام لقراءة السورة وهذا خطأ، لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركوع، فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل، إنه وجب عليه متابعة فلا يتأخر بقراءة سورة غير الفاتحة. وهل له أن يتأخر بقراءة الفاتحة؟ نعم يعني المعذور أيضا إذا كان معذورا، إذا كان معذورا بسبب سهو أو غفلة أو الإمام يسرع حتى إن كان أكثر من الآيتين القراءة له أن نعم حتى ذكروا أنه لو نعم لو سهى يسيرا فقرأ عليه الفاتحة كاملة وهو لم يقرأ شيئا فيقرأها لعذر السهو الذي حصل له. نعم له ذلك، وإذا تركها وقضى ركعة فأيضا هذا جائز. قال: تطويل الركعة الأولى على الثانية. استحب طائفة من أهل العلم تطويل الركعة الأولى على الثانية، ومنهم الثوري وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وطائفة من أصحاب الشافعي، فاستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب: وكان يطول الركعة الأولى وقصر الثانية. وذهب أبو حنيفة ويوسف إلى أنه لا يطيل سوى الركعة الأولى من الفجر لأن وقت غفلة ونوم، ويسوي بين الركعتين في سائر الصلوات. وقال مالك الشافعي: يسوي بين الركعتين الأوليين في سائر الصلوات. قال أبو عبد الله: الأفضل ما ذهب إليه أهل القول الأول لحديث أبي قتادة والله أعلم. نعم حديث أبي قتادة نص المسألة، كان يطيل في الأولى ويقصر في الثانية. نعم ويطول الركعة الأولى إلى قال المسألة السابعة عشرة: تطويل الركعة الثالثة على الرابعة. نعم من يجيب هل يطول الثالثة على الرابعة؟ نعم هي متساوية لأن القراءة فيها بالفاتحة فقط. قال ابن رجب: في الفتحة الأكثرون على عدم الاستحباب، ومن الشافعية من نقل الاتفاق، ومنهم من حكى لأصحابهم فيه وجهين. قلت: الصواب وعدم الاستحباب. المسألة الثامنة عشرة: كيف يصنع الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؟ مر علينا في تكبيرة الإحرام ماذا قلنا فيه؟ الأخرس هل يحرك؟ دائما يحاول يحرك لسانه وشفته. نعم التحريك هو كان من أجل إخراج الصوت، أما إذا لم يخرج فما هناك فائدة لذلك. وعليه فماذا يصنع؟ إذا لم يستطع قراءة الفاتحة أخرى بقلب يمر عليها فيكون قيامه قدر قراءة الفاتحة. فإذا كان نعم من أصله ما يحفظ الفاتحة يقوم قياما قدر قراءة الفاتحة ثم يرتع. قال المسألة 12: كيف يصنع الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؟ ذهب الشافعية لأنه يجب عليه أن يحرك لسان، لأن القراءة تتضمن النطق وتحريك اللسان، فسقط ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه. وذهب إلى هذا القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وذهب جمهور الحنابلة إلى أنه لا يجب عليه تحريك لسانه، بل يجب عليه القيام بقدر الفاتحة فحسب. وهذا القول والصواب، لأنه لا فائدة من تحريك لسانه، وهو ترجيح الشيخ الإسلام وابن القيم، ما أدري هل سقطت الواو أو وصفناه بذلك. طيب إن شاء الله يراجع. عندك في المخطوط و في زيادة ضغط، إذا ما سقطت الواو يا أخوان. وترجيح الشيخ الإسلام وابن القيم. مش عندك؟ قال: وانظر ما تقدم عند تكبيرة الإحرام من العاجز والأخرس. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحجر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في ركعتين أوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على قدر النصف على النصف من ذلك. رواه مسلم. ألف لام ميم تنزيل السجدة كما آيتها 30 آية. في رواية عند مسلم: حذرنا قيامه قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. وهذا يدل على قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخرين تقدم، وإراده هنا من أجل التقدير المكث أو التطويل في الصلوات. قال: عن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. زيادة: كذا قلبي يطير بين جنبية، كذا قلبي ليطير، هل هي في الصحيحين؟ كذا قلبي ليطير، هذه موجودة في الصحيحين؟ نعم، ما أظنها موجودة. من يحفظ في الصحيحين؟ زيادة أيضا من بين جنبية، أما من بين جنبية هذه فيقينا ما هي موجودة، لكن أنا شاك في إن كان قلبي ليطير، ما أظنها أيضا موجودة. نعم. قال: فإذا اختلف أهل العلم من أين يبدأ حزب المفصل، والجمهور على أنه يبدأ من قاف، واتفقوا على أنه ينتهي بصورة الناس. أما الاتفاق فقد نقل الحافظ في الفتح. هم أعطنا الفتح. نعم، عند شرح حديث 765. قال الحافظ رحمه الله: اختلفوا في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أنه انتهى آخر القرآن، هل هو من أول الصافات أو الجافية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو قاف أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن. أقوال أكثرها مستغرب. اقتصر في شرح المهذب على 4 من الأوائل، سوى الأول والرابع، يعني ذكر الجافية، القتال، الحجرات، قاف، هذا الذي ذكره النووي في شرح المادة. قال وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي صيفي اليمني، وحكى الرابع والثامن الدزماري في شرح التنبيه، عن أقوال بعيدة. أكثر ما جاء عن العلماء الخلاف بين الحجرات وقاف، نعم الخلاف بين الحجرات وقاف. فنعم فهذا هو الخلاف المذكور، منهم من جعل قول أكثر قاف، ومنهم أيضا من يقول قول أكثر الحجرات. والمسألة في البدء دائر على حديث فيه ضعف، حديث أوس بن حذيفة قال سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن، كيف كنتم تحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 و1 3 إشارة، الذين جعلوه من قاف قالوا 3 المراد به البقرة وآل عمران والنساء، والخمس ما بعدها، والسبع ما بعدها، والتسع ما بعدها، والإحدى عشر ما بعدها، والثلاث عشر ما بعدها، فينتهي إلى قاف، فقاف إلى آخر القرآن حزب مفصل. والذين أدخلوا الحجرات قالوا الفاتحة والبقرة والعمران هي الثلاث الأول، وهكذا الخمس التي بعدها، ثم حزب السبع ما بعدها، ثم حزب التسع ما بعدها، إلى أن ينتهي بالحجرات، فالحجرات إلى آخر القرآن هو حزب مفصل، لأنه في الحديث قال 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل، ثم حزب مفصل وحده. فلذلك اختلفوا في ذلك على هذا، فالذي مال إليه أكثر الحنابلة إلى أن عدوه من البقرة، بدأوا العد من البقرة، فجعلوا القاف هي أول مفصل، وهذا اختاره أيضا ابن كثير في تفسير. والأشهر عند الشافعية والحنفية أنه بدأوا من الحجرات، ويوجد في كلا المذهبين من يوافق مذهب الحنابلة خلاف كثير في ذلك. بقي ما يتعلق بالوسط وبالقصار، وسط المفصل وقصار مفصل. لا شك أن هذا الإطلاق موجود عند الصحابة كما تقدم معنا في الحديث، وفي العشاء بواسطة، وفي الصبح بطوال. نعم قولك هذا قلبي يطير موجودة، هذا في البخاري، كذا قلبي يطير في البخاري في كتاب التفسير سورة الطور. إذن الزيادة من بين جنبيها هي التي ليست موجودة. أحسنت. طيب بقي ما يتعلق بالوسط والقصار، ليس عليه دليل في تحديده. أولا مسألة الحديث، حديث أوس بن حذيفة إسناده ضعيف في مجهول الحال، وهو عبد الله بن عثمان بن أوس مجهول الحال، فيه مجهول الحال لا يثبت، وقد ضعف أيضا الشيخ الألباني. بقي الآن ما يتعلق بالوسط والقصار، لا شك أن هناك وسط هناك قصار، والأمر راجع إلى الفصل بين الصورة والثانية، فما تقارب الفصل فيه عدو القصار، مثل ماذا ما بعد الضحى إلى نعم إلى الناس الفصل الصغير، وما كان الفصل الكبير عدو طوال الفصل مثل قاف والداريات والطور وغيرها، وما كان وسطا عدو من الوسط مثل عما عبس ونعم والتكوير وغيرها، هذه قصة وسط. بقي التحديد بينها، متى يبدأ وسطا مفصل، متى يبدأ قصارا مفصل، فيه أيضا خلاف بينها، لأن المسألة ليس فيها دليل، إنما هي عبارة عن نظر وتقريب، عبارة عن نظر من العلماء والفقهاء وتقريب. فبعضهم ينظر إلى القصار يقول القصار يعني يتعدد الفصل ويكثر من الضحى وما بعدها، يعني يقصر الفصل جدا، بعضهم عدها من الطارق ثم الطارق، وبعضهم أيضا يعده من لم يكن وما بعدها، فخلافات ليس عليها دليل، إنما هي عبارة عن تقريب، عبارة عن تقريب. لكن أكثر أو نعم أصحاب المذاهب الحنفية عدوا الحجرات إلى البروج طوال المفصل، من الحجرات إلى صورة البروج، يعني أدخلوا الانشقاق والمطففين وغيرها الطوال، ومن البروج إلى لم يكن عدوه من الوسط، من البروج إلى لم يكن عدوه من الوسط، من لم يكن إلى الناس قصار. المالكية من الحجرات عندهم إلى النازعات، من الحجرات إلى النازعات عدوه من الطوال، ومن عبسة إلى الضحى عدوه من الوسطى، ومن بعد الضحى إلى الناس عدوه من القصار. الحنابلة عدوا الطوال من قاف إلى عمة، ومن عمة إلى الضحى وسط، ومن الضحى إلى الناس قصار. هذا مذهب الحنابلة. الشافعية قريب مذهبهم من الحنابلة، إلا أنهم ماذا يدخلون بعض الصور كالمرسلات في الوسط. على كل ما العبرة فقط أننا عرفنا حد المفصل من الحجرات أو قاف إلى الناس، ثم بعد ذلك النظر في الفصل. وهذه الأقوال للعلماء كلها قريبة، لا سيما مذهب الحنابلة، فإنه لا شك أن من المرسلات إلى نعم إلى الطارق الفصل فيها وسط، من الطارق إلى قل أعوذ برب الناس كثرت الفصل وصار أقل. نعم نعم، لكن بقي ما يتعلق بعض الصور فيها شيء من الطول كصورة الفجر. على كل إنها عبارة عن مسألة تقريبية إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.